الدين التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يرضى عنهم جميعا وأن يسكن قلوبهم السكينة
اللهم
والمحبة والإيمان والتقوى.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، نحن في برنامج يعني يقدم فيه للناس فتاوى على ضوء أسئلتهم التي يعني يلقونها، وقبل تسجيل الحلقة كنت ألاحظ وأنتم تردون على بعض الأسئلة يعني مسألة عامة تتعلق بموضوع الفتاوى وأهمية الفتاوى وأهمية سلوك الناس حيال موضوع الفتوى. يعني يقع الناس في إشكالات، وربما استمر أحدهم في يعني ممارسة الحياة الطبيعية في حين أنه يحتاج إلى أن يستمع من يفتيه في قضيته التي ثارت. يعني أستشف من ما شاهدت الآن معكم يعني بالتجربة الحية أن الناس بحاجة إلى نصيحة في هذا الصدد، في هذا الباب. أقصد أن بعض الناس يقع له قضية خاصة في مسائل الرضاع والطلاق والنكاح والمعاملات المباشرة بين الناس، ويمكث الإنسان فترة من الزمن لا يسأل عن الموضوع، وهو يتصرف ربما تصرف خاطئ. فإن كان لكم من توجيه بين يدي الحلقة تفضلوا بي. الله يجزيك خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء على طرح هذا الأمر. الذي اتصل عليه له سنوات متزوج، العقد لم يصح لسبب من الأسباب، وبقي مع المرأة، وله أيام يقول أنا عجزت أن أجد مفتيا بالهاتف، وبالتالي ظللت هذه المدة مع زوجتي مع لأنني لم أجد من يفتيني. فيقال له لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل إلا إذا عرف حكم الله فيه، وإذا وجد الشك عنده تجاه ذلك الفعل وجب عليه أن يبادر بالسؤال إليه، حتى ولو سافر، حتى ولو تعنى وبذل، لأن هذا يترتب عليه أحكام أفعاله. هل الوطن حلال أو هو زنا محرم؟ هل هذه الصلاة والعبادة التي تؤديها ترضي رب العزة والجلال أو أنها تكون وبالا عليك وليست لك؟ هل حجك على الطريقة المشروعة أو لا؟ هل بيعك وشراؤك على ذلك؟ ولذلك حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل فيه حكم شرعي حتى يعرف حكم الله فيه،
لا يجوز له أن يقدم عليه.
كما نقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي وطوائف من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بوقائع كثيرة، منها أن النصوص قد أمرت العباد بطاعة الله وطاعة رسوله،
اللهم صل على،
وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله، حتى يطيع الله. كيف يطيع الله وهو لا يعرف حكم الله؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا.
ثم بعد ذلك جاء في النصوص الأمر باتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. كيف يتبع الإنسان الكتاب والسنة وهو لا يعرف الكتاب والسنة ولا يسأل عن أحكامه؟ ولذلك قال العلماء بأن طلب العلم على نوعين، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو ما يتعلق بأعمالك يا أيها المكلف، يجب عليك أن تعرف حكم الله فيها، فهذا فرض عين. بينما بقية الأحكام الفقهية التي لا تحتاج إليها ولا تؤديها، هذه فرض كفاية، يجب على الأمة أن يوجد فيها فقهاء يعرفون حكم الله فيها. أما ما يتعلق بأعمال المكلف في نفسه، يجب عليه أن يعرف حكم الله فرضا عينيا متعينا عليه، خصوصا إذا كان سيترتب عليه مسائل ما يتعلق به حل وتحريم، يتعلق به صحة نسب أو غيره. ولذلك على الإنسان أن يتحرز من مثل هذا الفعل وأن يعرف حكم الله في أي فعل قبل أن يقدم عليه.
وأنا أسمعك منذ قليل شيخ تفتي المستفتي الذي لا نعرفه نحن، لا أنا ولا أنت، فقط يعني سأل وذهب. والله شيء مخيف، يعني رجل يعيش مع زوجته سنوات، كما فهمت من يعني من فحوى الفتوى أنه كان يعيش معها حياة خاطئة على غير حد،
ولذلك طالبنا بتجديد
العقد،
العقد مرة أخرى.
طيب سبحان الله العظيم، مسألة مثل هذه يعني الرجل عنده شك في علاقته، في مشروعية علاقته بزوجته، ولا يدفعه هذا لأن يبحث جادا عن من يستفتيه من العلماء حتى تجي فرصة بعدين ويعيش معها بالخطأ سنين، والله هذه
جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن رجلا تزوج بامرأة،
نعم،
واتت منه وجلس معها مدة، فجاءت امرأة عجوز كبيرة سن وقالت إني قد أرضعتكما، فسافر من مكة إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني تزوجت بنت أبي إيهاب، وإنه جاءتنا امرأة وزعمت أنها قد أرضعتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فشكك الرجل في كلام المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف تقعد معها وتجلس معها وتضاجعها وتطأها وقد قيل،
جاء من يقول أنها أرضعتكما،
جاءت الشهادة بأنها أختك، حينئذ لا يجوز لك البقاء معها بشهادة هذه المرأة
واحدة.
الواحدة،
نعم.
فهذا دليل على حرص أولئك القوم، حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل الذي بمجرد أن سمع هذه المقالة من هذه المرأة انتقل وسافر وذهب إلى المدينة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
يأخذ أسبوع أو 10 أيام انتقال، ما كان فيه لا طيارات ولا سيارات ولا
هواتف
نعم. الآن يسكت الإنسان على مسألة من هذا النوع حتى يجد فرصة بعد سنين، والله أنا هذا شيء يعني مخيف وخطير، وأنا ألمس يا شيخ، لأن لنا علاقة بالمستفتين ويسألون وكذا، أن في إنها يعني حالة شائعة بين كثير من الناس، الاستهانة بطلب الفتوى في أمور عندهم فيها شك وجهل وعدم إدراك يعني خطورة هذا الأمر ومدى ما يترتب عليه من الإثم والنقص. هذا من جانب. الجانب المقابل حتى برضه ننصف يعني هؤلاء الأخوة، فعلا يسألون يا شيخي يعني التلفونات التي تتوفر لديهم أو يسألون عنها بعض طلبة العلم ويتصلون بالعلماء، كثير منها ما يردون عليه، ما يستطيع العالم أن يرد على كل الناس في كل وقت، فيه نقص في قنوات الفتوى عند الناس، هذا يحتاج أيضا إلى نظر من الجهات المعنية. مفروض كل بلد، كل مدينة، كل بلدة يعني فيها مقر معين محدد يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة حتى يستفتي، أليس الأمر كذلك يا شيخ؟
هو المسؤولية الأولى على المستفتي المحتاج للمسألة،
أكيد
هو الذي يتعلق بذمته عمل
مؤكد،
وحينئذ على الأمة أن توجد فقهاء ليقوموا بإرشاد الناس لحكم الله عز وجل،
لا شك،
كما قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وكما قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أولى الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتعلق بإفتاء الناس في مسائلهم التي يحتاجون إلى معرفة حكم الله فيها.
سبحانه. فيه سؤال وردنا فضيلة الشيخ، عن تسأل امرأة تقول أنها صامت أحد أيام رمضان قضاء، وأنها بعد المغرب، بعد دخول وقت المغرب اكتشفت أن الدورة جاءتها، فهل يحسب لها هذا اليوم الذي مر إلى مغربه؟
إذا وجدت المرأة الدم قد نزل،
نعم،
ما هو الوقت الذي تجعل ذلك الدم منسوبا إليه؟ مثال ذلك، نعم، امرأة نامت في الليل فلم تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر،
نعم،
حينئذ متى تعتبر نفسها أن الدم قد نزل؟
بعد طلوع الفجر،
وبالتالي يجب عليها تصلي الفجر؟
نعم.
هكذا أيضا إذا نامت أو لم تنتبه لنفسها ولم تجد أن الدم قد نزل معها أو لم تعرف بنزول الدم إلا بعد، نعم، المغرب، فحينئذ الأصل أنها طاهرة، وأنها باقية على الطهارة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بعلم وتيقن أو ظن غالب.
معنا أظن من الكويت أختنا أم عمر. السلام عليكم يا أم عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
أحسن الله إليكم، عندي سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول شيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الإطراب عن العمل بقصد الضغط على الدولة من أجل زيادة الرواتب؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، العبد يخشى أن يخرج من هذه الدنيا ولم يعبد الله حق عبادته ولم يعظم الله حق تعظيمه، فما السبيل إلى تحقيق ذلك؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا من العراق صديق البرنامج الأخ نزار. السلام عليكم أخ نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير وعافية، وأسعد الله هذه الوجوه الكريمة العزيزة على المسلمين وعلى قلوب المسلمين،
وأنتم وإخواننا في العراق وجميع المسلمين كذلك إن شاء الله. حياك الله يا شيخ نزار.
حياك شيخ سعد، كيف حالك؟
حياك الله يا أبا محمد، أهلا وسهلا.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة إن بعض الظن إثم،
نعم،
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها،
نعم،
فكيف نجمع بين الحديث والآية؟ السؤال الثاني، شيخي في كتاب في سير أعلام النبلاء،
نعم،
عن سيدنا أبو بكر يقول أما إني لا آسى إلا على شيء إلا على ثلاث،
نعم،
وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وأن أغلق على الخرب، فما معنى هذا الكلام شيخي؟
لو سمحت أخ نزار أعد العبارة، نعم، يقول أعد عبارة أبي بكر كما تذكرها، تقول يقول ألا إني لم آسى
على شيء إلا على ثلاث،
أيوة،
وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الخرب.
كسرته؟
تركته وإن أغلق على الخرب.
لحظة، وددت أني لم
أكن
إيش؟
كشفت بيت فاطمة.
كشفت.
كسرت.
نعم.
كشفت ولا كسرت؟
كشفت.
طيب أيوة، بيت فاطمة.
وتركته وإن أغلق على الخرب.
واضح العبارة يا شيخ؟ طيب
شيخي السؤال الثاني، في مجتمعاتنا عدد كبير من الملحدين الذين ينكرون وجود الله والدين بالكلية شيخ الفاضل، ونسائهم يصلين ويزرن الحج ويقمن صلاة الليل، فما حكم بقاء هؤلاء النسوة مع أزواجهن؟ والشيء الثالث شيخ الفاضل،
نعم،
أن طلب العلم الآن جميع وسائل طلب العلم الشرعي متيسر لجميع الأمة، قرص صغير يحتوي على مئات الآلاف من الكتب،
نعم،
الأنترنت، يا شيخ هناك كسل واضح من الأمة على تعرف على دينها.
اللهم
نريد من فضل الشيخ أن يتحدث في هذا الموضوع، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. معنا من ليبيا أخونا حسام. السلام عليكم يا أخ حسام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلم الشيخ؟
إيه تفضل، الله يحييك
يا شيخ.
حياك الله.
عندي هيك ثلاث أسئلة لو سمحت.
طيب السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، كانت الدولة سابقا تجيب في سيارات لأعمار محددة، وأني شاركت معهم رغم بأنني مش من نفس العمر، دفعت مبلغ قدرة 7500،
يعني رشوة،
قصدي غير دقيقة، الله يعلم يا شيخ، قصدي دفعتهم معهم عندهم مثل ما تقول في علم حتى هم.
نعم، لا معليش، علشان بس تكون الفتوى واضحة، يعني إذا أنت دفعت لهم يعني ما يشبه الرشوة علشان تحصل على السيارة في غير العمر المقررة له،
ونفس الورق كله درته ونفس الموضوع كله يا شيخ.
أيوة. طيب
وبعد سنتين ردونا مبلغ مالي وقدرة 13000 دينار، زيادة 5500 يا شيخ.
نعم،
نبي نعرف يا شيخ 5500 صار من زيادة،
الزيادة هذه
ايه، هذه احلال ولا حرام؟ وهم قالوا هذه زي ما هذه احنا ما حصلنا لكم السيارات.
نعم يعني ما اعطوك سيارة؟
لا ما اعطوني سيارة.
ردوا لك المبلغ ومعه زيادة.
مبلغ ومعه زيادة.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، نبي الالف واللام في كلمة السلام عليكم.
أيوة.
هل يبطل الصلاة لو جبتهم مثلا او ما جبتهمش؟ يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة؟
في الصلاة.
ايه.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. يعني انت يا اخ حسام.
نعم.
انت عندما تسلم من الصلاة كيف تسلم؟ علمنا، قل لنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فسؤالك انه اذا قال انسان سلام عليكم، سلام عليكم بدون الف لام يعني.
نعم مضبوط يا شيخ.
تسمع الجواب ان شاء الله.
والسؤال الثالث، نبي نعرف الوضوء.
نعم.
من غير ترتيب يجوز او لا يجوز؟
تسمع الجواب ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
يا حسام.
نعم.
كيف احوالكم في ليبيا؟ طمنا.
الحمد لله يا شيخ، وكل يوم في تطور.
انت في اي مدينة؟
في مدينة طرابلس.
طرابلس، كيف طرابلس والناس يعيشون حياة طبيعية والأمور عادت والأمن عاد والأغذية متوفرة وكذا؟
الحمد لله يا شيخ، بفضل الله عز وجل.
الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك، حياك الله، أهلا وسهلا. مين معنا الآن؟ معانا أخونا عبد العزيز. السلام عليكم يا أخ عبد العزيز. إيه لا بأس، يمكن طولنا عليك عبد العزيز، آسفين، إن شاء الله تحاول تعايد الاتصال. فضيل الشيخ، اهلا وسهلا بك مره اخرى. وبدات اختنا ام عمر من الكويت تسال عن حكم الاضراب عن العمل، يطالب هؤلاء المضربون الدوله بزياده الرواتب، ما حكم مثل هذا الفعل؟
جاءت النصوص الشرعيه بالامر بالوفاء بالعهود.
نعم.
قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ومن هنا يجب على المؤمن أن يفي بالعقد الذي عقده. إذا دخل في عقد مع دولة، مع شخص، مع، يجب عليه أن يفي بهذا العقد، ولا يجوز له إلا إذا كان في ذلك العقد ما يجيز له مثل هذا التصرف. أما إذا لم يكن في العقد ما يجيز لهذا التصرف، فالأصل أنه يجب عليه الوفاء بذلك العقد، ويحرم عليه أن يخل به لظواهر النصوص التي جاءت بالأمر بالوفاء بالعقود.
طيب فضيل الشيخ، ما دام بحثنا هذا الأمر ونحن نتكلم من الناحية الشرعية البحتة،
يعني أنا أضرب لك مثالين.
نعم شيخ.
عندنا شركة.
نعم.
عمالها ينتهون في 1/1.
طيب
بعد 1/1 ينتهي العقد.
نعم.
قالوا بعد 1/1 نتوقف عن العمل حتى تزيدونها الرواتب.
طيب
مثل هذا لهم الحق فيه،
انتهى عقد،
انتهم العقد، وبالتالي لا يلزمهم العقد السابق.
طيب
أما إذا كان الإنسان يجري عليه عقد سابق، فحينئذ الأصل أنه يجب عليه أن يفي بذلك العقد.
طيب جميل. إذا لم يكن فضيلة الشيخ يعني العقد مع الشخص نفسه لا يتضمن هذا، لكن طبيعة العمل في هذه الدولة، وهذا موجود في كثير من الدول، الأنظمة فيها ما يشير إلى أن الفئات هذه، فئة العمال، فئة كذا، من حقها دستورياً أن تنظم إضرابات لمطالبها، فرضنا يعني كلام عام هكذا في الدستور العام وليس في عقد هذا الشخص، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟
إذا كان العقد ينص على التزام بنظام آخر ليس فيه مؤاخذة شرعية،
نعم،
فحينئذ يعتبر جميع البنود الموجودة في النظام الآخر كجزء من العقد.
أيوة. إذا هكذا، إذا العقد الشخصي هذا مهم جدا في مثل هذه المسائل،
لابد أن يراعي الإنسان قبل أن يدخل في أي تعامل، في أي وظيفة، في، نعم، أي، أن يعرف ما له وما عليه.
جميل.
ولا يقدم على فعل حتى يعرف.
جميل.
هل هذا العقد الذي عقده يجيز له هذا الفعل الذي يريد أن يفعله أو لا يجيز له ذلك؟
جميل. لأنه يكثر السؤال عن هذه المسائل اليوم، فكأني أفهم فضيلة الشيخ أنه إذا كان هناك مثلا فقرة في العقد تقول أن أنظمة مثلا الدولة هذه دولة ما يعني تنطبق على هذا العقد أو هذا العقد وفق هذه الأنظمة، أصبح الآن هذه الأنظمة جزء من العقد مع الشخص كما فهمت من فضيلتكم الآن.
يبقى هنا مسألة، وهي ما إذا ترتب على الإضراب عن العمل. طيب. إخلال بمصالح الأمة.
طيب.
فحينئذ يجب على الأمة أن تقوم بذلك العمل.
مثلا الآن المدرسين لو أضربوا أكيد ستتعطل المدارس على سبيل المثال.
على العموم تعطل المدارس هذا سهل، لأن إذا كان هناك إجازة يوم أو يومين أو أسبوع ما يترتب عليه ذلك
كبير.
ذلك المفسدة. لكن لو أضرب أهل المستشفى
مثلا، وهذا يحصل في بعض الدول،
وعندهم مرضى
نعم،
وعندهم منومون في العناية المركزة،
صحيح،
وعندهم ناس يحتاجون إلى عمليات طارئة،
نعم،
والطوارئ تحتاج إلى من
يقوم فيها،
يقوم بها،
نعم،
فمثل هذا مخل.
طيب.
وحاجة المسلمين ومصالحهم العامة تتنافى مع الإضراب عن مثل هذا العمل، حتى لو لم يكن في الأمة،
نعم،
لو جاءت الدولة مثلا وقالت نقطع الرواتب،
نعم،
نقول يجب على الأمة أن يكون فيهم من يقوم
بهذا الواجب،
بهذا الواجب، لأنه من فروض الكفايات.
نعم.
جميل. من فروض جميل. الكفايات.
جميل. والله يشوف يا شيخ، أنا أتمنى أنه يتاح فرصة يعني مناقشة بعض هذه القضايا التي الآن أصبحت جزء من ثقافة الناس بصراحة، من وحي واقع الأمة خاصة العالم العربي اليوم. فاتضح حتى هذا يتضح يا شيخ من المناقشة العادية بين الناس في المجالس عندما نحضر وكذا، أن هناك غياب للنظرة الشرعية حيال كثير من هذه الإجراءات التي يعتبرها الناس عادية،
أو تغييب،
تحتاج ثقافة شرعية فيها،
أو تغييب،
التغييب أو غياب، نعم صحيح، إما تغييب أو غياب. أختنا أم عمر تسأل تقول أن الإنسان ربما يعني يموت، ينقضي عمره ويموت وهو لم يؤدي العبادة كما ذكر الله عز وجل في قوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني عبادة متقنة. تقول فما السبيل إلى الانتباه لهذا الموضوع؟ كيف؟
لا شك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا هي نهاية المطاف، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، وبالتالي عشت 50-60 سنة هي حياة قصيرة، أبد الآباد هو في الجنة وفي النار، ولذلك العاقل من يبني لتلك الدار. إذا كنت تسكن في شقة وسيترتب على انتقالك إلى بيت بالأجار ألا تتمكن من بناء بيت تسكنه بقية حياتك، هل من العقل أن تستأجر في ذلك البيت الذي لا يضيع أموالك؟
ليس من العقل والله.
هكذا أيضا فيما يتعلق بحياة الدنيا والآخرة، هل تضيع، هل يذهب الإنسان طيباته في الدنيا وبالتالي لا يبقى له ثمرة ولا طيبات في الآخرة؟ هذا هو الذي ينبغي أن نتفكر فيه. حياة الإنسان كلها مخلوقة لله عز وجل
سبحانه،
ومن ثم فهي مملوكة له سبحانه، وخلقت لغاية عبادته جل وعلا، ليبلوكم أيكم، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أصوبه وأخلصه. ويقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون،
إلا ليعبدون، إذن هذا هو الغاية من طيب كيف نعبد الله حق عبادته
سبحانه.
خلاصة هذا بذكر الشروط، شروط العبادة وأركان العبادة،
نعددها سريعا إذا طيب. أذنت عشان نرجع للأسئلة.
شروط العبادة شرطان،
نعم.
أولهما أن يكون العمل لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيش؟
لله رب العالمين،
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
سبحانه.
ما يقصد الإنسان مجاملة فلان، ولا يقصد الإنسان الحصول على أموره الدنيوية ولا مراعاة الخلق، وإنما يقصد رب العزة والجلال، يتكلم لله، يقوم لله، يصلي لله، ما عليه من فلان شاده وجيرانه، لا، يقوم في الجميع لله عز وجل، والله جل وعلا يتكفل أمره في دنياه وآخرته. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفته سيرته وسنته، كيف تتابعه وأنت لا تعرف طريقته وهديه؟ إذن هذه هي شروط العبادة، من وجدت عنده حقق العبودية. هناك أركان للعبادة، أول هذه الأركان أن تخاف من الله
سبحانه.
أليست أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال؟ أليس أمامك جنة ونار؟ وأن الله يعذب بناره أبد الآبدين أولئك الذين يتركون طريقته وشريعته؟ أليس الله عز وجل قد عاقب الأمم السابقة وأهلكها في لحظة واحدة، جاءتهم صيحة وخسفة وفي لحظات قليلة، ونحن نشاهد ما حولنا من أمم ومن أفراد رؤساء بينما الدنيا بأيديهم يأمرون وينهون، فإذا بهم يطاردون ويحاكمون. من الذي فعل ذلك؟
سبحانه.
الذي فعل هذا الفعل أليس بقادر على أن يفعل أمثاله؟
بلى والله.
في حقك؟
بلى والله.
وفي حق المشاهد؟
بلى والله.
وفي حقي وفي حق الناس أجمعين؟
لا شك. لا.
إذن هذا الخوف لا بد أن نزرعه في قلوبنا.
نعم.
الثاني رجاء رب العزة والجلال، فنحن نرجو رحمة الله، نؤمل في فضله سبحانه، نؤمل أن يدخلنا الجنة. وثالث هذه المحبة لله عز وجل، نقدم محبته على محبوباتنا وعلى أقاربنا. يريد الإنسان تأتيه الشياطين وتؤزه إلى الشهوات، تؤزه إلى زنا أو إلى معاقرة خمور أو إلى صحبة فاسدة، فمحبته لله عز وجل تجعله يسلك الطريق الذي يوصله إلى رضا رب العزة والجلال، وتجعله يخاف من الله جل وعلا. إذن هذه هي أركان العبادة الحقة التي ترفع الإنسان في الآخرة.
أثابك الله.
وكل إنسان له مسلك في حياته، أن تعبد الله بصلوات النوافل من يوم تصلي العشاء إلى صلاة الفجر، والثاني يعبد الله بتعليم العلم، والثالث يعبد الله بإرشاد الخلق، والرابع يعبد الله بالدخول في الانترنت وإيصال صوت الحق إلى الناس، والآخر يعبد الله بتربية أبنائه، والآخر يعبد الله بإقامة المساجد، والآخر يعبد الله بدعم المشاريع الخيرية والقيام مع طلبة العلم، وحين كل في مجاله.
في مجاله. الله أكبر. نسأل الله من فضله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، الله يحفظك. حنان، السلام عليكم يا حنان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
في سنة الراتبة بعد المغرب، هل في سنة قبلها أو لا؟
طيب إن شاء الله.
طيب يا شيخ سعد، أنت قلت اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الشيوخ ما يردون على جوالات المغرب.
طيب دحين تسمعين إن شاء الله تعليق من الشيخ.
يا
مساء. شكرا شكرا حنان. من معنا من السعودية؟ من؟ حمد. السلام عليكم يا أخ حمد. السلام عليكم.
السلام على حياك الله.
الله يمسك بالخير.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل.
بعض الحين نصلي في المسجد ويكون جنبنا شخص مثلا رائحته كريهة كذا، هل يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة؟ لأن بعضهم يصلي جنبه تقول ربنا يكشف عنا العذاب.
الله المستعان.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أخي. معنا من الأردن صفاء. السلام عليكم يا صفاء. صفاء السلام عليكم.
مرحبا، كل عام وانتم بخير دكتور مسعود.
حياك الله وأنتم بخير يا أهل الأردن.
تقبل فضل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين، والمسلمين جميعا.
حبيت بس أسأل الشيخ، هل تؤخر استجابة الدعوة بسبب بسبب صغائر الذنوب؟
صغائر الذنوب. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا لك.
في كمان سؤال دكتور.
هذا السؤال. هات تفضلي.
هل سبب تأخير الزواج هو ابتلاء من الله؟
تسمعين الجواب إن شاء الله بإذن الله تعالى. معنا أخونا عبد الإله. السلام عليكم يا أخ عبد الإله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حياك الله.
الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلوا خفف التلفزيون، اسمعنا من الهاتف إذا سمحت.
الله يوفقك.
تفضل.
كيف الحال؟ طيب.
الله يحفظك ويحييك.
يا شيخ أنا في رمضان تعرف كنا نروح من هنا من الغربة، وإحنا في الغربة في تبوك.
أيوة. تبوك ما هي بغربة، تبوك في بلدنا.
أي نعم.
طيب. أيوة.
كنا نروح رمضان وعندي زوجتي وكنا في نهار رمضان يعني تعرف يعني يحصل بعض الوقت جماعة يعني ما أدري إيش حكمه.
أنت يعني أنت الآن تسكن فين؟ في تبوك؟
في تبوك، بس أول كانت زوجتي في اليمن وبعدين
إيه
إحنا في سن المراهقة.
لا بس خلنا علشان نقدر نفتيك، أنت الآن ساكن في تبوك؟
أنا الآن في أنا في تبوك. نعم.
إيه وزوجتك معك في تبوك؟
لا الحين معي في تبوك بس من اول كانت في اليمن.
لا لما حصل عندما حصل هذا الذي تسال عنه كانت في اليمن يعني هي.
نعم نعم.
فانت تسافر الى هناك؟
الى هناك في نهار رمضان يمكن حوالي 3 رمضان يتحول.
ثلاث مرات في رمضان حصل منكم جماع في رمضان؟
لا اقول 3 رمضانيات تقريبا حصل فيها.
نعم. جماع تسال عن جماع؟
نعم.
ايوه طيب باقي في شيء نستفسر عنه ولا خلاص يكفي شيء؟
انا ادري هو مسافر ولا مقيم يوم يجامع.
ايوه انت الان لما تذهب لليمن اخوي عبد الاله عندما تذهب الى اليمن تذهب الى بيتك؟ عندك هناك بيت واهلك
أيوة
فيه؟
ايوه نعم نعم لبيتي. نعم
بيتك واهلك فيه هناك.
كم يجلس؟
كم تجلس هناك اذا رحت عاده؟ شهر ولا اقل من شهر ولا اكثر؟
لا 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 احنا بس نكون نروح اول رمضان.
يعني تقعد لك اسبوع وترجع السعوديه على طول؟
لا 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 اقول انا اروح يعني بدايه رمضان.
لا خل انت الان لما تسافر اليمن سافر لقضاء اجازه ولا لا؟ لان شغلك
في تبوك. ايوه اجازه نعم بس اني اسافر اوقات اسافر اول رمضان.
كم تقعد في هناك لما تسافر؟
6 شهور.
6 شهور تجلس هناك؟
نعم.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يوفقك.
كم مره حصل هذا؟ كم مره؟
ها؟
كم مره حصل منك هذا؟
والله انا حصل عدد كثير يعني
ما تحصي.
3 رمضانات تقريبا.
3 رمضانات لكن في كل رمضان كم مره تحصي تدري تتذكر؟
والله ما اتذكر صراحه.
يصلي في ذاك الوقت؟
كنت عندما كان يحصل منك هذا الموضوع تقول انت من زمان هذا الكلام ما هو بقريب يعني ولا قريب؟
لا لا اقول لا لا سنين كثيره يعني حوالي 10 سنوات.
طيب ذيك الايام يوم كان هذا يحصل منك كنت محافظ على الصلاه مؤدي للصلاه قائم بدينك؟
والله انا كنا نصلي. نعم والله كنا نصلي بس انه في سنه مراقبه. نعم.
طيب شكرا لك الله يحفظك.
شكرا لك.
بارك الله فيك. يا صفاء يقول مخرجنا انك رجعتي تفضلي عندك سؤال ثاني.
يا صفاء يقول
خفف
تماطتني وقت اكمل الاسئل.
طيب خففي التلفزيون واسمعينا من الهاتف اذا سمحتي. تفضلي يلا تفضلي.
ايوه دكتور
تفضلي تفضلي. نعم
كنت لسه عم اسال انا.
انت خلاص قلتي سبب تاخير الزواج هل هو ابتلاء؟ هذا سؤالك الثاني.
لا لسه.
ها طيب هات يلا
هات. دكتور انا حبيت اسال بس عن الحب من منظور اسلام.
الحب من منظور اسلامي.
اسلامي اسلامي.
ايه طيب ايه يعني
يعتبرونه بعض المشايخ انه كلام فارغ ولا لا اصله له في الشريعه.
طيب تسمعين تعليق ان شاء الله على هذا الموضوع ابشري.
السؤال اللي بعديه.
طيب هات. نعم
تسمعني دكتور؟
نعم نعم تفضلي.
أريد من فضيلة الدكتور سعد أن يوضح لنا.
يوضح إيش؟ نعم.
هل تحديد شخص معين في الدعاء يكون اعتداء؟
هل إيش؟
لا أنا بدي أدعى لشخص معين في دعائي. يعني كزواج يعني.
أيوة.
فهمت علي؟
أيوة.
فهذا بعتبروه نوع من
الاعتداء
في الدعاء.
تسمعين الجواب ان شاء الله.
تدعو عليه ولا تدعو له؟
انا فهمت السؤال.
لا تحديد دكتور.
خلاص انا فهمت السؤال وساكفيك ان شاء الله. شكرا لك. خلاص يكفي 4 اسئله يا صفاء. شكرا لك. شكرا لك. طيب بسم الله. فضيلة الشيخ اخونا نزار من العراق يذكر بقول الحق سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم. يقول أليس في هذا مفهوم هذه الآية تعارض بينها وبين الحديث الذي فيه أنه عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها إلى آخر الحديث؟ هل في هذا تعارض بينهما؟
هذه الآية مراد بها غير ما في الحديث.
طيب
الحديث يتكلم عن حديث النفس.
نعم
تلك الأحاديث التي تدليها النفس بدون أن يكون يجزم الإنسان بها أو تغلب على ظنه.
نعم
فهذا هو المراد بالحديث.
أيوة.
وهو غير الظن.
الظن غير الحديث.
نعم.
النفس
الظن اعتقاد غالب على قلب الإنسان.
نعم هذا الظن
يرتب عليه عمل. المراد به في الآية اعتقاد ظن السوء بالآخرين.
جميل. وهو المنهي عنه
ويرتب عليه أنه يتجسس عليهم، أنه يتكلم فيهم، أنه يقدح فيهم، ونحو ذلك، وهذا المنهي ويغتابهم هذا المنهي عن في الآية
هذا اللي فيه
القرآنية.
نعم جميل.
وإلا إذا كان الظن في غير ذلك في الخير فحينئذ هذا لا ينهى عنه بل يؤمر به
الظن بالخير.
ولذلك قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فهنا هذا الظن إذا ظن الزوج والزوجة بعد طلاقهما أنهما إذا عادا سيقيمان حدود الله وسيقيمان حياة الزوجية على خير حياة، فحينئذ بهذا الظن لا بأس بالمراجعة. أما إذا غلب على ظنهم أنهم لن يقيموا حدود الله فالأفضل كله يستمر في طريقه.
جميل جميل. واضح الآن لأخينا نزار الفرق. سأل سؤال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يعني قال أنه لا يأسى على شيء إلا على ثلاث، وذكر وددت أني لم أكن، الباقي أنت قلت أنك عرفته كسرت أو كشفت أو باب إلى آخره.
من المعلوم أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة النبي بستة أشهر
رضي الله عنها، اللهم صل على النبي،
بيتها بقي.
نعم.
فاحتاج إلى من يقوم به ويرعاه.
نعم.
فاحتاجوا إلى كسر ذلك الباب.
نعم.
فكسروه خشية على الخرب التي تكون في الباب تكون في ذلك البيت.
نعم.
من أجل تنظيمه وترتيبه وتهياته وغير ذلك والنظر فيه.
نعم.
فهو يقول لو تركت هذا الأمر لورثتها هم الذين يقومون به لكان أولى من أن أقوم به باعتبار صاحب الولاية.
هكذا هذا الذي حصل. نعم.
على فرض صحة ذلك، وإن كان قد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء.
في العشر دقائق الباقي عندنا أسئلة كثيرة، إذا نحاول نجاوب إذا حبيت. يقول هو
نستوعب الأسئلة إذا لم نستجاوب للنصف
بإذن الله إن شاء الله بقدر ما نستطيع.
طيب.
يذكر أخونا نزار أن هناك ناس يعني ملحدون ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وأن لهم نساء يصلين ويصمن يعني طائعات، فما حكم بقاء هؤلاء النسوة مع هؤلاء الأزواج؟ هكذا سؤاله.
لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن كما قال الله عز وجل. سبحانه. سبحانه. إذا كان لا يعتقد دين الإسلام وكان ينكر وجود رب العزة والجلال فحينئذ لا يصح لها أن تبقى معه. لكن هناك بعض مرات يكون ظنون لا يكون عند المرأة شيئا قاطع.
نعم.
وبالتالي مثل هذه الظنون لا يجوز التعويل عليها. إذا كان له كتابات يكتبها.
نعم.
في إلحاد.
نعم. شيء مقطوع به.
تأتي تقول هذه الكتابات وجدتها.
نعم.
هل تعتقدها؟ فإن أقر قال نعم هذه كتاباتي وأعتقدها. نعم. فحينئذ لا يجوز لها أن تبقى معه حتى يجدد إسلامه ودينه، فإن جدد إسلامه في مدة العدة رجعت إليه.
طيب.
وإن لم يجدد إلا بعد انتهاء العدة فحينئذ لابد إن أرادته بعد التوبة لابد من عقد جديد. ولذلك يعني ينبغي بنا أن نعنى بمثل هؤلاء.
نعم.
وأن نتعامل معهم بالمعيار الشرعي.
نعم.
أين دعوتهم في مجتمعاتنا؟
الله
نجد
الله.
مثل هذا غائب.
الله
عندهم مواقعهم، لماذا لا يحتسب المحتسبون بإرسال رسائل مقنعة لمثل هؤلاء؟
الله
يذكرني هذا بموقف الإمام أبي حنيفة لما جاءه بعض الملحدين وقالوا له نريد أن نناقشك في الله عز وجل.
نعم.
قال أنا اليوم مشغول.
نعم.
ذهني في سفينة اجتمعت أخشابها لوحدها في الهند وأخذت مسامرها ووضعت بضائعها وجاءت حتى رست في الميناء في الكوفة بدون أن يكون معها ربان ولا قائد، ثم بعد ذلك أنزلت
بضاعتها.
ضحكوا، قال نحن نضحك عليكم كما تضحكون.
الله أكبر حجهم. جميل جميل. إذن كأني فهمت فضيلة الشيخ أنك تركز كثيرا على أهمية التيقن من أن هؤلاء كما يدعى أنهم ملحدون.
عندنا قضية أخرى أهم من هذا.
طيب.
وهو مناقشة الإلحاد.
نعم.
والوصول إلى مثل هؤلاء ودعوتهم إلى الله عز وجل. سبحانه. نحن بأشد الحاجة لمثل هذا حتى تبرأ ذممنا عند الله جل وعلا.
جزاك الله خير. أخونا حسام من ليبيا يقول أنه في عهد
طلب
الدولة
العلم.
إن شاء الله. يقول أنه في عهد الدولة السابقة كانوا الظاهر يعطون سيارات لبعض الناس فئات عمرية معينة، قال أولا أنا طلبت السيارة هذه وأنا لست من أصحاب هذه الفئة العمرية، يعني تحايل ودفع رشوة على هذا كما قال. ثم قال في سؤاله الثاني أنهم بعد أن مكث عندهم المال
ليست رشوة.
أنا آسف، دفع
هو مال. دفع الدولة تدفع إعانة للسيارات،
نعم،
يكون من المواطن نسبة،
نعم،
والبقية تقوم بها الدولة.
طيب
هو دفع النسبة،
نعم،
ثم بعد ذلك الدولة لم تقم بدفع الباقي، فبقي المبلغ عندهم
عند الدولة،
فطالبهم قال أعطوني مالي،
نعم،
فبعد سنوات قالوا نعطيك إياه بزيادة
18,550، نعم،
5,500،
نعم،
فأخذها. حينئذ هذا اعتبروه بمثابة التعويض له عن حبس ماله لهذه المدة، ولذلك الأظهر أنه يجوز له أن يأخذه لأنه لم يشترطه عليهم سابقا، وبالتالي ليس ربا ولا حرج عليه في أخذ هذا المال.
الحمد لله. يا الله يا أخ حسام، يعني جاءك خير. يسأل فضيلة الشيخ عن قول المصلي في انصرافه من صلاته سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة، بدون ألف لام، هل يفي هذا؟
الصواب من أقوال أهل العلم بأنه لا بد من الألف واللام، وذلك لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال يكفي أي صيغة للسلام،
أي صيغة
لحديث وتحليلها التسليم،
التسليم،
قالوا يصدق على لفظة اللفظة المنكرة، ولكن الأظهر أنه لا بد من التعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي. وأكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام بدون ذكر وبركاته،
بدون وبركاته،
وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جميل جميل. الوضوء من غير ترتيب،
هذا يقصد به معنيان،
نعم،
قد يقصد به اليمين والشمال، فهذا لا يؤثر على الوضوء على الصحيح، لكنه فيه ترك للأولى.
طيب.
والثاني عدم الترتيب بين عضو وعضو، يبتدئ بأقدامه
قبل يديه،
ثم يغسل وجهه، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم يمسح رأسه. نقول لا، ما يصح هذا ولا يجوز، لأن الله عز وجل لما ذكر المفروضات في الوضوء رتب بينها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأدخل ممسوحا بين مغسولات من أجل الترتيب.
جزاك الله خير. حنان من السعودية تقول هل هناك سنة قبل صلاة المغرب؟
هناك سنة مطلقة وليست سنة راتبة. ما الفرق بين السنة المطلقة والسنة الراتبة؟ السنة الراتبة إذا فاتت يشرع قضاؤها حتى ولو فات وقتها.
طيب.
لو فاتت سنة المغرب البعدية،
نعم،
ولم يتذكرها إلا الغد، يقول يستحب لك قضاؤها.
جميل.
بخلاف السنة المطلقة،
نعم،
الذي قبل المغرب الصواب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن هناك سنة مطلقة.
طيب.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء،
لمن شاء،
نعم، وقال في الحديث بين كل أذانين صلاة.
جميل جميل. أخونا حمد من السعودية يقول أحيانا يصلي في المسجد ويصلي بجانبه وأنا أشهد أنه أحيانا صادق، إنسان تكون رائحة كريهة ما ينتبه النفس، هل يجوز مثل هذا الحال إذا تضايق الإنسان مضايقة شديدة أن ينصرف من الصلاة؟
ما ينصرف. ينتقل إلى، يضع بينه وبينه شخص،
نعم،
وينتقل وهو في صلاته.
أيوة. يعني يبقى في صلاته،
يبقى في صلاته،
يتحرك وهو في صلاته،
ويتحرك، تأخر للصف الذي يليه،
تقدم، تأخر، لا بأس،
لأن هذا تحرك، حركته من أجل مصلحة الصلاة.
جميل.
وبالتالي يبقى في صلاته ويتحرك.
جميل جميل. نعم. صفاء من الأردن تقول هل يمكن أن تؤخر إجابة الدعوة بسبب صغائر الذنوب، تكون سبب في تأخير إجابة الدعوة؟
أولا لا يظن بأن عدم استجابة الدعاء دليل على نقصان صاحبه،
ليس دائما دليل على نقصان صاحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب بالهداية، ومع ذلك لم يقدر الله عز وجل له ذلك، قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك فعدم الاستجابة بنوع ما دعا به الإنسان لا يعني نقصان الداعي.
طيب.
وفي المقابل إبليس دعا الله أن يبقى إلى قيام الساعة وأبقاه الله عز وجل، استجابة طلبه ودعوه،
مع أنه إبليس.
فحينئذ استجابة الدعوة لا تدل على نقصان
صحيح. عدم الاستجابة لا تدل على
لكنه لا بد أن يكون هناك استجابة، لكن ليس بعين ما طلب الإنسان.
كيف يا شيخ؟
قد يحقق للإنسان أمور أحسن مما طلبها.
الله أكبر.
ترجو مقابلتي فتدعو الله تقول اللهم اجعلني أقابل فلانا، فيهيئ الله لك من هو أطيب مني
مثلا،
فحينئذ استجاب الله دعوتك بأفضل مما طلبته، فهذا من أنواع إجابة الدعاء. قد يصرف عنك من السوء مثل ذلك، وقد يدخر الله عز وجل لك الأجر والثواب مضاعفا في يوم القيامة. فإذا كل هذه أنواع من أنواع الاستجابة، والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بأن توجد عندهم إجابة لدعواتهم، وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم،
أستجب لكم، وعد من الحي القيوم. فلذلك لا بد أن يستجاب للإنسان، لكن ليس لا يلزم أن يكون بعين ما دعا به. صغائر الذنوب على نوعين، منها موانع تمنع من إجابة الدعاء، مثل أكل مال الحرام، وإن كان قد يكون من كبائر، من كبائر، فحينئذ أو الاعتداء في الدعاء،
نعم،
فمثل هذا هذه موانع لعدم وجود الشروط. نعم.
بقي دقيقتان، خلنا نأخذ سؤال من الأخ عبد الله عبد الإله الذي يقول أنه في رمضان ذهب سافر، هو يشتغل في تبوك، سافر إلى اليمن، زوجته هناك، كان شباب، جامعها في رمضان أكثر من مرة، ماذا يقال له في مثل هذه الحالة على نحو ما سمعنا في سؤاله؟
يقال يجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره في شهر رمضان،
عن كل يوم أفطره في شهر رمضان بالجماع يصوم شهرين متتابعين،
إلا إذا كان جاهلا، قد يكون يجهل أن الصائم لا يجوز له الجماع،
قد يكون يجهل هذا، هو الآن يسمعنا،
فإذا كان يجهل هذا
نعم،
حينئذ نقول صيامك صحيح وليس عليك شيء. أما أن يعلم أن الجماع حرام،
نعم،
وأنه معصية وأنه مفسد للصوم، ومع ذلك يتحدى الله
سبحانه
ويجامع، حينئذ يقول عليك عن كل يوم، إن أردت إبراء ذمتك بينك وبين الله
سبحانه
فعليك بصوم يومين، بصوم شهرين متتابعين عن كل
عن يوم، كل يوم أفطرته. وهذا راجع إليك يا أخ عبد الإله، تعرف أنت الأيام التي أفطرتها. أختنا صفاء تقول يعني تريد كلام عن الحب من منظور إسلامي، وأنا أعتقد أنها تقصد الحب الذي يتبادله الناس، وليس حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه آخر دقيقة يا شيخ،
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان،
حلاوة الإيمان،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء
لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يقذف، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه محبة الدين.
نعم.
إذن هذا الحب الحقيقي
صحيح،
وهو الحب الذي يبقى.
نعم.
أما حب الشهوة هذا ضد الإنسان.
نعم.
وأما حب الزوجين بعضهما لبعض،
نعم،
فهذا من أعظم أنواع العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل.
الحمد.
كثير من الأزواج ينظر إلى صاحبه كيف يستفيد منه،
لكن محبة ما مش موجودة.
فحينئذ نقول عدلوا حياتكم واجعلوها محبة لله، يحب بعضكم بعضا لله عز وجل.
الوقت انتهى، لكن سؤالها الأخير كانت تقول لو دعت امرأة الله سبحانه وتعالى أن يرزقها زواج من فلان بعينه، واحد من الناس، اللهم أني وفقني بالزواج من فلان بين فلان، هل في هذا اعتداء؟
هذا يختلف اختلاف الشخص.
نعم.
مرات يكون ذلك الشخص أصلا من المتوفين،
هذا موضوع،
أو من الأنبياء، فنقول حينئذ هذا اعتداء.
نعم.
أو تطلب الله عز وجل أن تتزوج بحفيد فلان الموجود،
لو افترضنا هذا أيضا
اعتداء.
لا، لو يكون وليكن إنسان من الموجودين في الدنيا، وحتى الزواج منه ممكن يعني من حيث الإمكان، في اعتداء في هذا؟
ليس في اعتداء، ومن الأمور المباحة ولا حرج خصوصا، لكن ينبغي أن يكون التحديد بناء على معيار إيماني.
معيار إيماني، هذا المهم.
إيه؟ ما هو علشان ماله،
نعم،
أو علشان
وسامته، أو عشان كذا، أو عشان يكون عن معيار إيمان.
مرات عشان المال تريد به العفاف،
نعم،
أو الوسامة تريد به عفاف نفسها،
نعم،
فمثل هذا
لا بأس به. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وديت لو أننا نستمر لكن انتهى وقتنا، شكر الله لك فضيلة الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك على حسن تقديمك للحلقة، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة. أسبغ الله عليكم نعمه وأدر عليكم رزقه وجعل المحبة متبادلة بينكم.
نختم بهذا الدعاء الجميل من فضيلة الشيخ، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
عقب ثورة العديد من الشعوب العربية، ألم يحن الوقت بعد لقيام النهضة العربية؟ ما طبيعة مشروع النهضة؟ وهل يعقل الحديث عن النهضة قبل تمثل طلبا عربيا مشتركا؟ هل ينكر أحد أن توجه الشعوب العربية الثائرة انحصرت في الإطار الوطني لا القومي؟ همسة في أذن ثائر في حلقة الجمعة القادمة من برنامج البيان التالي. البيان التالي يأتيكم في الأوقات التالية.